الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو أصاب قبل الفجر عامدا فشاف ويجوز للمرأة والخائف والصبي مطلقا من غير جبر، وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين ووادي محسر. لا يزال الحديث عن الوقوف بمزدلفة. سبق من المصنف أنه جعل الواجب من الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وإن كان الركن منه هو المسمى فقط، لكنه رضوان الله عليه أفتى بلزوم الاستيعاب، أي وجوب المكث والبقاء طيلة هذه المدة. مما يتفرع على هذا عدم جواز الإفاضة قبل الفجر، لأن الواجب من الوقوف هو منذ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلا تجوز الإفاضة حينذاك قبل طلوع الفجر. ما مخصص الوجوب؟ احنا قلنا ان الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس واجب، والمسمى منه ركن.
والمسمى من المغرب
لا، واجب اخر المبيت في مزدلفة نطلق عليه وليس الوقوف. لا، ذاك نسميه المبيت بمزدلفة وليس الوقوف. لا، قلنا أن مسألة المبيت مسألة اختلافية، هل هي واجب أم أنها باعتبار لابديتها؟ حين يفيض الإنسان من عرفات ويلزمه الوقوف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هل فترة وين راح يقضيها؟ يعني لازم يبقى في مزدلفة. ولذا مو مهم عندنا شقد استغرق في الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، أحسن إن شاء الله يستغرق الليل كله في الطريق، هذا ينبئك على ما يرى الطرف الآخر الذي قال بعدم وجوب المبيت، أن المبيت وجوب مقدم إن صح التعبير، حتى أن الاستدلال بالسيرة غير تام، لأن السيرة وين يروح الإنسان يعني بعد ما يطلع من عرفات وهو واجب عليه الوقوف بمزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا بد أن يبات أو أن يبيت في مزدلفة. وكيف كان ذاك واجب نطلق عليه المبيت بمزدلفة وليس الوقوف. الوقوف بالمشعر الحرام اللي هو ركن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، المسمى من هذا الواجب ركن. بناء على ذلك قال لو أفاض قبل الفجر عامدا أثم وعليه شاتم، يجبر إفاضته قبل الفجر. لكن قد ذكرنا سابقا أن الليل بالنسبة إلى أشخاص يعد وقتا اضطراريا أولا، كما أن من طلوع الشمس إلى الزوال وقت اضطراري ثاني، يعني اضطراري مزدلفة الأول من أول الغروب ليلة العيد إلى طلوع الفجر، واضطراري مزدلفة الثاني منذ طلوع الشمس إلى زوال الشمس. بناء على ذلك وبناء على ما أسسه المصنف من كون الاضطراري الأول مشوبا بالاختيار، جوزنا الإفاضة قبل الفجر لمطلق المعذور اللي من جملتهم المرأة بلا عذر. المرأة عنوان مستقل، الخائف معذور، يعني هو جاي حاج وراه ناس طالبوه ظالمين له، فيخاف لو باتت مزدلفة أن يدركوه، نقول له أثر. الصبي عنوان معذور، هو بحد ذاته عنوان، يعني سواء كان بعذر أم من غير عذر. رفيق المرأة، الحملة دار، وهكذا. إذن الفقهاء فهموا من الموارد ونقحوا المناط أن المسألة مربوطة بالعذر، وبالتالي مريض حملة دار يلزمه أن يكون في منى قبل أن
قبل أن يعني لو الرمي عنوان آخر
لا ما لها كلام. الإفاضة بعدين شو يصير في موضوع الرمي في البحث عنه، بس الكلام هل يجب عليهن أو على المعذور أن يقف بمزدلفة منذ طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويحرم عليه الإفاضة قبل طلوع الفجر كما أسسنا في صدر المسألة، وإذا أفاض فعليه أن يجبر ذلك بشاتين؟ نقول لا، يبقى الليل اضطراريا أوليا ومشوبا بالاختيار. فللمرأة مثلا وإن كانت غير مضطرة أن تختار الوقوف بالليل، نعم يستحب لها كما يفتي المعاصرون بالبقاء إلى الزوال، زوال الليل يعني منتصف الليل، أن لا تفيض إلى منى إلا بعد زوال الليل منتصفه، بس هي باختيارها. وجوزنا لمطلق المعذور، مريضا خائفا راعيا إلى غير ذلك، غائب اللي حاب يروح هناك بعد يجهز غنماته للبيع والشراء في يوم النحر، وهكذا كل معذور. هذه مسألة. في ذيل هذه المسألة إذا تذكروا المصنف في أول الباحث قال ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الأحمر، ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس والواجب الكون بالنية. إذن المصنف هنا قال أول ما ينزل ينوي حتى هنا ينتفع، لو أفاض قبل الفجر باعتباره نوى المبيت نوى الوقوف يكفيه، أما لو لم ينوي ما وقف المقدار الواجب. نفسي لحظة ما إذن الله. المسألة الثانية حدود المشعر من أين؟ قال ما بين الحياض والمأزمين. الحياض اللي هي جهة وادي محسر، والمأزمين، المأزم طبعا هذا مأزمين تسمية بمأزم، والمأزم هو الطريق الضيق بين جبلين. إذا تذكروا الآن في مخيلتكم الطريق من عرفة إلى مزدلفة، راح تذكروا أنه يمر عبر جبلين. هالمنطقة هذه الطريق الجائي من عرفة إلى مزدلفة، هالمنطقة تسمى بالمأزم أو المأزمين بلحاظ الطريق الواقع بين جبلين. فإذا من جهة عرفات الحياض والمأزمة في مقابلها وادي محسر اللي هو من جهة منى. ها هنا بحث، وادي محسر هل هو واسطة أو هو من مزدلفة أو هو من منى؟ الشهيد الثاني يقول فلا واسطة بين المشعر ومنى، كأنه يشير بذلك إلى أن وادي محسر يعتبر من وين؟ من منى. ما قال هو ما دام ما بين وادي محسر والمأزمين مزدلفة، فإذا وادي محسر لما ليست من مزدلفة وقال لا واسطة بين مزدلفة ومنى، معناه وادي محسر لازم يكون من منى. إلا أن الذي يظهر من بعض الروايات وكذا عليه بعض الفقهاء أن وادي محسر واسطة، لا هو من منى، لا هو عنوان مستقل، لا هو من منى ولا هو من مزدلفة. في الواقع الخارجي شنو؟ من وين؟ وادي محسر اللي فيه وين؟ فيه المنحر، هذا مزدلفة. إيه أن المنحر مزدلفة على أساس أول ما أول المنحر مكتوب عليك بداية مزدلفة. بعده العلامة يعني طاهر هو في مزدلفة، العلامة بعده يعني بعده من جهة منى مو بعده من جهة مزدلفة. نعم يعني بداية مزدلفة ونهاية مزدلفة. إذا أنت رايح المنحر جاي من منى رايح المنحر تشوف على الجبل على يسارك بداية مزدلفة. الذي رأيته في فتاوى بعض الفقهاء هذا النص لم يعلم كون المسالك الفعلية خارجا منها، هل بناء على أن وادي محسر من منى يعني؟ قال ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاتهم. وناسيا لا شيء عليه. زين الجاهل ما حكمه؟ قال وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره. احنا في الموارد البقية ألحقنا الجاهل بالعامد لأن الجاهل عامد، أو الناسي أو نقول لا نلحقه بالناسي، قولان، قول بإلحاقه وقول بعدم إلحاقه، وكذا في ترك أحد الوقوفين. يعني شنو وكذا في ترك أحد الوقوفين؟ مو في قولان في ترك أحد الوقوفين، إذا ترك أحد الوقوفين وجب عليه الدم جبرا لما ترك. ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة والخائف بل كل مضطر. بل كل مضطر هذا تعقيب على الخائف، ما جاب بعد المرأة لأن المرأة عنوان مستقل كالراعي والمريض والصبي مطلقا يعني بعذر أو بغير عذر ورفيق المرأة المرافق لها من غير جبر، يعني لا يحتاج هؤلاء إلى أن يجبروا إفاضتهم بدم. قال ولا يخفى أن ذلك هذا الحكم بالجواز مع نية الوقوف ليلا حين نووا أن يقفوا ليلا كما نبه عليه بإيجابه النية له عند وصوله. وقال العبارة التي قرأناها ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس والواجب الكون بالنية. وحد المشعر ما بين الحياض والمأزمين بالهمز الساكن مأزم ثم كسر الزاي المعجمة وهو الطريق الضيق بين الجبلين. قال ووادي محسر وهو طرف منا كما سبق في مبحث المجيء من منا يوم الثامن يوم التاسع عفوا، مو قال يستحب له أن لا يقطع وادي محسر قبل طلوع الشمس، فلا واسطة بين المشعر ومنا. إذن وادي محسر عادلنا من وين؟ من منا. قال ويستحب التقاط حصى الجمار منه، يستحب أن يلتقط حصى الجمار من المشعر، من الحرم الواجب، مزدلفة حرم، منى حرم، مكة حرم. ليش؟ احنا بين طريقين، اما ان نلتزم بتعليل الشهيد الثاني او نقول بعض النص. الشهيد الثاني تعليله اذا تتذكروا اول بحث الحج قال ان الطواف تحية المسجد الحرام وتحية منى الرامي، فإذا كان تحية منى الرامي فيستحب له أن يلتقط الحصى من مزدلفة حتى أول ما يوصل منى يرمي، مو يروح يدور حصى، لأن التحية هي الرامي، فمباشرة ما يتشاغل بغير الرامي، يروح مباشرة يرمي. البعض قال لهذا التعليل غير سام. ليش؟ قال لأن هذا التعليل يقضي باستحباب أن تجمع سبع حصيات فقط اللي راح ترميها في يوم الجمرة يوم العيد تأدي بها التحية، وما عندك في يوم العيد غير هذا، بينما الوارد استحباب جمع كل الحصيات من مزدلفة، فعلينا أن نلتزم الناس بالأتعليل. ويستحب التقاط حصى الجمار منه أي من مزدلفة من المشعر، لأن الرمي تحية لموضعه اللي هو منى كما مر، فينبغي التقاطه من المشعر لئلا يشتغل عند قدومه بغيره أي بغير الرمي. قال وهو 70 حصات، 7 في اليوم الأول، 21 في اليوم الثاني، 21 في اليوم الثالث، 21 هذه 42 و7 47، من وين صار 70؟ احتمال يبيت اليوم الثالث عشر، يعني احتمال أن يبيت ليلة الثالث عشر فيرمي يوم الثالث عشر، أضف عليها 21 كيف 70؟ قال ليلة الثالث عشر لازمه أن يرمي، نعم. قال ذكر الضمير لعوده على الملقوط، قال وهو 70، لازم يكون وهي 70. ويستحب التقاط حصى الجمار، حصى مؤنث يصير وهي 70 حصاة، ليش قال وهو 70 حصاة؟ قال ذكر الضمير، جعله ضمير تذكير لعود الضمير على الملقوط، يعني 70 ملقوطا. المدلول عليه تقول وين؟ ما صار عندنا ملقوط، احنا ما جاء كلام في اللفظ ما في ملقوط. ويستحب التقاط حصى الجمار وهو 70، وين هي الملقوط؟ قال المدلول عليه بالالتقاط، ويستحب التقاط ملقوط هو 70. هذا نعم، ذكر الضمير لعوده على الملقوط المدلول عليه بالالتقاط، ولو التقط أزيد منها احتياطا حذرا من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس. الناس تشيل كيس في 200 حصى، يا الله تشيخ هذا مستحب. قال والهرولة مستحبة وين؟ وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو، له ركيض له مشي ببطء كالرمل. الرمل أيضا هرولة في وين؟ في وادي محسر
وانت
رايح إلى ميناء للماشي والراكب. الراكب أيضا يهرول، نعم يدوس في السيارة، فيحرك دابته. وقدرها 100 ذراع في الرواية أن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز وادي محسر سأل أحد أبنائه أنه هرولت أم لا؟ قال لا، قال فعل. قال ما أعرف هذا وادي محسر، فسألنا ما تعرف الوادي الناس دلوك. البعض نعم استفاد من الوجود. وقدرها 100 ذراع أو 100 خطوة، واستحبابها مؤكد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكة. حتى لو وصل مكة وخلاص العود هالهرولة الذي لا لا بس هالهرولة داعيا حال الهرولة بالمرسوم، وهو اللهم سلم عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلف لي في من تركت. صار عندنا واخلفتي واخلفني في من تركت بعدي، اللهم أنت الخليفة في الأهل. انتهى الحديث عن أعمال مزدلفة وما يجب فيها. خلصنا عرفة، دخلنا مزدلفة ونمنا ووقفنا عرفات، وبيطلع منها الغروب. شلون يفيد فيها قبل الفجر؟ لا دوخ روحك، إذا تروح الحج راح تفهم السالفة.
ما وقف من المغرب إلى طلوع الفجر، بس وقف من طلوع الفجر لطلوع الشمس.
شلون؟
ما وقف من مزدلفة من الغروب إلى الفجر.
الفجر إلى هيك ما أعرف. ظاهرا علميا شفته مو واجب، بس ما ادري اذا سواه شنو. القول في مناسك منى بعد ان يتم او يتم الحاج اعمال مزدلفه، او العمل الوحيد في مزدلفه وهو الوقوف بعد، يفيض الى منى بعد طلوع الشمس، مع طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، لاختلاف الآراء. يوم العيد هو الحج الحقيقي، يعني هو اليوم الأساسي في الحج. البعض معتبر أن البعض عرفة. مناسك منى، منى هي في يوم العيد راح يدخلها وتبدأ فيها أعمال الحاج، الرمي، والمقصود به رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم يتوجه إلى النحر أو الذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتوجه إلى مكة لأداء أعمال المسجد الحرام من طواف الزيارة وركعتيه وسعي الحج و الطواف النساء. ولا الطيب، طواف النساء يرتبط به الطيب والنساء. لا هو بس قصر في منى خلاص حل. القول في مناسك منى، قال مناسك جمع منسك، وأصله المنسك موضع النسك أو النسك، وهو العبادة. المنسك هو المكان الذي يصير فيه النسك، يتم فيه النسك. النسك هو العبادة، بعبارة أخرى المعبد، المعبد من اسم المكان. ثم أطلق اسم المحل على الحال. احنا نقول منسك اسم محل، يعني أي المكان الذي تحل فيه العبادة، تصير فيه العبادة، يصير فيه النسك. ثم أطلقنا اسم المحل على الحال، فمقصودنا بالمنسك هنا هو العبادة على الحال اللي في المنسك، مو على المحل نفسه. فلما نقول مناسك منا، مو مواضع العبادة في منا، وإنما العبادة التي ستكون في منا. قال وأصله موضع النسك وهو العبادة، يعني أن منسك هو موضع العبادة. ثم أطلق اسم المحل وهو المنسك على الحال على العبادة، فصار مناسك منا أي العبادات التي تتم في منا. قال ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، تقول نسك منا أو نسك منا يصير الحال هذا. أما مناسك هذا إطلاق اسم المحل وإرادة الحال. ومنا بكسر الميم والقصر، مو منا مو بالمد، منا اسم مذكر مو مؤنث منصرف قابل للصرف، قاله الجوهري وجوز غيره تأنيثه. ليش تسمي منا؟ عرفة عرفناها، ليش مزدلفة عرفنا، ليش منا شنو؟ إما لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا عليه السلام قال له جبرائيل فيها تمنى ما شئت، فتمنى أن يبدل الله ذبح ولده بذبح كبش فصارت أمنيته، أو لأن جبرائيل قال فيها لآدم تمنى ما شئت فتمنى الجنة، أو مأخوذ من إهراق الدم إمناء الشيء أي إهراقه، ألم يكن نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى أي يراق، فبلحاظ أن الدم يراق في منا صار منا. هذه ثلاثة وجوه موجودة في الروايات. سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه في هذا المكان لإبراهيم عليه السلام تمنى على ربك ما شئت. ومناسكها يوم النحر ثلاثة، لأن لها مناسك أخرى، أكو مبيت وأكو رامي في يوم 11 وأكو رامي يوم 12 وأكو رامي يوم 13، كلامنا الآن حول المناسك اللي راح تصير في يوم النحر يوم العيد ثلاثة. السؤال الأول هل هي مرتبة؟ قال المشهور نعم باللزوم، يعني يلزم أن تكون مرتبة. وقال البعض لا، اثنين بناء على القول بأنها مرتبة، لو عكس أجزاء بأنها مرتبة، لو عكس أثم وأجزاء. يعني أول شراح قصر ثم ذبح ثم رمى، أثم وأجزاء. كان خالف الناس ماذا حتى نختصر على نفسنا الوقت. فمناسكها يوم النحر ثلاثة، ما سامعين عن ال حتى يسأل حد أسمين. فمن جملة اقتراحاتهم أن ما في كل أعمال في يوم واحد. فهذا الأخ حشيك سواء، وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، يعني جمرة العقبة هي في واقع الأمر حدود منى من جهة مكة، ولذا احنا قلنا منى من العقبة إلى وادي محسن اللي قلنا أمس حدود 4.5 كيلو. فالعقبة هي حدود منى 5 كيلو 4.8. نعم، من العقبة تبدأ، ولذا تسمى بالقصوى لأن أقصى
من العقبة هي الحرام
إلى المسجد الحرام. تفضل. ما ما يجي في بالك مكيد.
لكن بعد العقبة هذه كل الحرام
مكة كلها حرام حتى سنة. حتى من حرام
بس هذه يسمى مكة يعني بعد العقبة
مكة. وهي رمي جمرة العقبة التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حدها أي حد منى من تلك الجهة جهة مكة، ثم الذبح ثم الحلق مرتبا كما ذكر. فلو عكس عمدا أثم وأجزاء. نبدأ بالرمي، وتجب النية في الرمي كأي واجب عبادي المشتملة على تعيينه وكونه في حج الإسلام أو غيره، والقربة يعني النية لا بد أن تشتمل على قصد القربة، والمقارنة لأول الرمي يعني مو يكون في فاصلة بين النية وبين بدء العمل. قال والأولى التعرض للأداء. ليش؟ لأن في قضاء، والعمل اللي فيه وجهين، فيه وجه أدائي ووجه قضائي، الأولى أن يتعرض فيه الإنسان للوجه فيه أداء أو قضاء. والعدد ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
متى وقت
الوقت؟ اليوم
المغرب.
وإكمال السبع فلا يجزي ما دونها ست لا يجزي، ولو اقتصر عليه أي على الدون استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع. عندنا فرضيتين لمن رمى أقل من سبع، رمى أقل من سبع ولم يصل الأربع يعني رمى ثلاث وقطع. هنا نجي نسأله لما عاد أخل بالموالاة عرفا يعني قطع دقيقتين ورجع، لو قطع لا ساعتين ورجع، إذا أخل بالموالاة استأنف. أما لو لم يخل بالموالاة لا استأنف يبني. فرضية ثالثة أنه أخل بالموالاة لكنه بلغ الأربع يعني رمى أربع ثم انصرف ودام انصرافه طويلا يبني لا يستأنف، ما دام قدم رمى أربعا فيبني على الأربع. ولو اقتصر عليه أي على دون السبع استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع، ولو كان قد بلغها أي الأربع قبل القطع كفاه الإتمام.
أخلهم أخل بالموالاة يبني.
نعم. مصيبة للجمرة، مو بس رمي سبع وكفى الله المؤمنين شر القطاع، لا بد أن يتأكد من إصابة هذه السبع للجمرة. ما هي الجمرة؟ آراء. واحد، وهي البناء المخصوص، البناء الموجود الحج لا إضافة ولا زيادة، يعني لو افترضنا هذا البناء تعرض شوي ما ينفع، طال شوي ما ينفع كما هو الحال في الطابق الثاني. أو موضعه وما حوله مما يجتمع من الحصى، يعني هل المنطقة هذه سواء المبني أو هل الدائرة هذه الأعم حتى من هذا المبني
دائرة قريبة
عن العمل. نعم، كذا عرفها المصنف في الدروس. وقيل هي مجمع الحصى دون السائل، يعني هالدائرة بعد من الحصى الذي يسيل من هنا وهنا فيتفرق. وقيل هي الأرض، الأرض التي عليها البناء مو المجمع الأزيد بعد. لا المقصود شنو المكان شنو هو، هل هو هذه الدائرة الضيقة أو الأوسع؟ ولو لم يصب على كل الاحتمالات لم يحتسب. حسب تعريفنا للجمرة، إذا لم يصب هذا الموضع قلنا بالموضع، إذا لم يصب هذا البناء إذا قلنا بالبناء لا يحتسب. المشهور هذا البناء أو موضعه. ولو شك في الإصابة أعاد، ما درى أن حصاته أصابت أو لا، يعيد لأصالة الاشتغال ولأصالة العدم، يعني عدم الإصابة. قال ويعتبر كون الإصابة بفعله، مو أن حصاته أصابت الجمرة وكفى، هو أصاب بحصاته الجمرة. فلو أن شخصا أخذ حصاة منه ورماها، ما يقال أنه رمى الجمرة وأصابها. لو أن حصاته رميت في الجو فجاءتها حصاة أخرى وضربتها وأوصلتها إلى الجمرة،
كده توصل بس الضربة ترعتها.
المهم استناد الإصابة إلى الحصاة، فأن الحصاة أصابت الجمرة بفعله هو. فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا. نعم الصرامة كما سيأتي يجوز، مريض، امرأة غير قادرة باعتبار الزحام، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره، هل غير ولو حصاة أخرى أصابت حصاته فأوصلتها؟ قال ولو وثبت حصاة بها، يعني رمى حصاته فأصابت حصاة فوثبت تلك الحصاة المصابة وأصابت الجمرة، تحسب إلى لا. ولو وثبت حصاة مرمية بها، أي بحصاته التي رماها، فأصابت الواثبة، لم يحتسب الواثبة، بل المرمية إن أصابت يحتسب حصاته التي رماها، إذا أصابت حسبت. أما الواثبة أنا التي ما في شيء، ولو وقعت أي حصاته التي رماها على ما هو أعلى من الجمرة، الجسر اليوم مثلا، ثم وقعت فأصابت كفى. نعم طبعا. وهذا أصعب ما في موضوع الجمرة، تعمل حصاتك من حصات الملايين. لا لازم نشوف ضربة الموضع. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض أو شبهها، مو إنسان صابت في راسه وبعدين من راسه راحت إلى الجمرة، ما يجوز.
يعني الشيخ
يقول الحصان المسكر بالأرض يتروح، ما يجوز. وكذا كفى، يعني كفى. وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها. قال فاشتراط كون الرمي بفعله، قال الشهيد الأول يعني، وإكمال السبع مصيبة للجمرة بفعله. قال قوله بفعله أعم من أن يكون مباشرا له بيده أو بغير يده، بآلة، برجله، صابها بفعله. قال واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده، حط في فمه وهفها. وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، قال بفعله، بفعله يشمل، نبالها من يشمل. وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك بفعله بيده وهو أجوى، تأثي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال بما يسمى رميان، مو يحطها على الجمرة، أصابت الجمرة بفعله، بس مو رمي، هذا رمي لازم. فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يجزي، ليش؟ لأن الواجب صدق اسمه رمي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول، وهو يدل على تمريضه، يعني قول مريض عنده، أن يشترط رميها. قال وقيل يشترط رميها، فلو وضعها لم تكفي. بما يسمى حجرا، أن تصيب الجمرة بفعل يدك بما يسمى حجرا، فلا يجزي الرمي بغيره. نعم، كما يصنع بعض الجهلة أغراس البيت اللي هناك، ولو بخروجه عنه بالاستحالة. لو افترضنا أن حجرا خرج عن الحجرية بالاستحالة لا يجزي، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير إلا على بعض الصخر أم حجر يجزي، ولا بين الطاهر والنجس، يعني لا نشترط طهارة الحجر، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا. مو لازم يكون الحجر منفصل، صرف حجر مثل الحرام، ما نشترط يكون منفصل عن غيره، لو كان متصلا بحديد هذا الحجر ما مشكلة. حراميا يعني حجرا حرميا، فلا يجزي من غيره، يعني جاب الحجر وياه من البلد ما لا يجزي. ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا، يعني لا يطلع الحجر من مسجد لتحريم إخراج الحصى منه من المساجد. المقتضي هذا التحريم للفساد في العبادة، لما نقول لك يحرم عليك إخراج الحصى من المسجد، فأخرج حصى من مسجد الخيف مثلا أو الخير، لا الحصى باعتبار كان الحصى هو فرش المسجد، أما اليوم يعد الحصى قمامة وشارع الإسلام في هذا. بكرا الحصى ينبغي أن تكون بكرا، يعني شنو بكرا؟ غير مرمي بها، مو أي رامي، رميا صحيحا. فلو أن رميا خاطئا قد تم بها لا يخرجها عن البكرية. نعم، تستطيع أن ترمي بها. فلو رمي بها بغير نية هو رمي صحيح، أو لم يصب رمي صحيح، لم يخرج عن كونها بكرا. بعد، ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي. كيف؟ واحدة تليها الثانية تليها الثالثة. فلو رماها دفعة لا يجزي، وإن أصابت متلاحقة، يعني فرد واحد من الناس مسك لثلاث رماهم دفعة واحدة بس بطريقة اللي الإصابات متلاحقة صارت لا يجزي، لازم سبع رميات. يعني إن شاء الله تكون إصابة واحدة مو مهم، عندنا سبع رميات كلهم صاروا في وقت واحد. نعم، مو مهم، بس مو رمية واحدة وإن كانت بسبع إصابات. نقول رمى سبع مرات، رمى سبع مرات يعني تلاحق في الرمي. إذن ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي، فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة، يعني رماها دفعة فأصابت سبعا تلاحقت الإصابة لا يجزي، بل يحتسب منها واحدة. ولا يعتبر تلاحق الإصابة، لو رماها سبعا فأصابت دفعة ما في مشكلة، لا نشترط تلاحق الإصابة. والله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.